بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أفضل كتاب، وبعث إلينا أشرف رسول، وشرع لنا أحكم شرائع دينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم يلقى الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخوات في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أبا جدتي تسأل عن صلاة الضحى والقيام. أحيانا هي لما تصليهم أول ركعة تصلي هي واقفة بعدين تقعد، فهي تسأل يجوز ولا، لأن هي قبل سمعت فتوى أنت تقول أنه يجوز على النوافل من الصلوات، بس تبى تتأكد من الضحى والقيام يعني.
إن شاء الله يا مريم.
ثاني سؤال تسأله أنه هي دائما تسمع الدعاء للميت والاستغفار للميت، فهي سؤالها في الاستغفار كيف يعني الواحد يستغفر للميت؟
إن شاء الله يا مريم.
وثالث سؤال، بعد تقول مرات لما تدعي للأرحام مثلا تقول اللهم ارحم عماتي وعمامي وخالاتي وأخوالي، ما تقول بالاسم، فهي تسأل إنه يعني عادي ولا لازم بالاسم؟
إن شاء الله يا مريم.
وآخر سؤال تسأله، شو أحسن دعاء الأم تقدر تدعي لأبنائها يعني؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي. تفضل أبو حميد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله بالخير، كيف حالك؟
مساك الله بالنور.
شيخ، سؤالي الأول، من شان أنت تجي في المسجد وفي وقت النهي يعني الظهر كذا وفي وقت النهي، هل يعني أنت تجلس ولا تصلي ركعتين؟
إن شاء الله.
الحلاق والخياط، هل هو يعتبر من التجارة؟
إن شاء الله.
ولا يعتبر من التجارة يعني أنت لكان ياك يعني الفورمان مال هذا مال الحلاق ولا مال الخياط، يعني تقدر أنت تحدد عندك 4% أو 5% يبقى عندك فلوس يعني
أنت أبو حميد أنت تشغل الحلاق والخياط، يعني أنت تشغله؟
لا أنا ما أشغله. لكن هو يعني لا كان بيجي حقي ولا حق غيري.
أيوة.
يعني لا بيجي هو يبي يعني فلوس، يعني يقول أنا بعدل دكاني أو يعني أنت يعني، لكن هو يعني يعتبر تجارة. ما دام يعتبر تجارة يعني تقدر تحدد عنده يعني 4% ولا 5% مثل ما تعطي على التجارة.
يعني أنت شو علاقتك بالحلاق والخياط؟ أنت ما هي علاقتك؟
أنا علاقتي يعني جاني الشخص هذا يعني الفورمان مع الحلاق.
إيه؟
طول الله عمرك، وقال لي أنا يا سالم يعني أريد يا أبو حميد أنا أريد من عندك يعني فلوس يعني تقريبا 1000 ريال.
ما
1000 ريال يعني ما أقدر أعطيك 1000 ريال، ما أقدر أعطيك يعني ما أعرف هذه في التجارة ولا ما في التجارة. يعني عندي فلوس مشغل فلوسي في سوبر ماركت. في التجارة 5% 4%. أنا الحين كذا يعني أريد الحل يعني من عندك شيخ.
يعني يبغى هو قرض من عندك قرض؟
لا يبي يعني
شراك يعني شراكة
يعني هي مثل ما بتقول يعني أدخل عنده يعني في
التجارة يعني. ممتاز يعني وضحت. أيوة. الآن يا أبو حميد وضحت، أبشر.
واضح.
نعم، باقي شيء؟
لا شكرا.
مرحبا مرحبا مرحبا.
الله يطول في عمرك.
عمرك طويل على الطاعة. عبير.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي ابن أختي عمره 2 سنين و8 شهور، كلش نحس ومتعب ولازم اللعبة من الصبح لليل يعني اللعبة، بس حتى ما يتنحس نخليه على الكارتون تقريبا 8 ساعات ومن يشوف كارتون يسكت، بس حتى نخلص من عنده. الطب يقول ما يصير الطفل يبقى ساعة طويلة على الكرتون، احنا شنو يعني حرام علينا لو نستمر بهذا الشيء.
كم عمره؟ كم عمره؟
2 و8 أشهر.
طيب يا عبير.
زين سؤال ثاني، صلاة السنة قبل صلوات الفرض الخمسة لو اكو صلاة تتقدم، يعني صلاة الفرض تتقدم على السنة
ان شاء الله.
شكرا.
مرحبا اختي. ام سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس عندي سؤال، يعني يعني مثلا كيف الواحد يقيم نفسه؟ مثلا اني هل في درجات للصبر؟
يقيم نفسه في الصبر؟
يعني في اذا في درجات للصبر، يعني عشان اقدر مثلا اعرف اني مثلا في الدرجة، يعني هل في درجات يعني اقدر
ان شاء الله
اعرف انا اي نوع من الصبر اللي صبرت
ان شاء الله. يا ام سعيد
عندي سؤال ثاني.
اي
بس يعني سمعت لك فيديو ان الصدقة على الشخص المتوفى اولى فيها الكبار من
الصدقة على الشخص ايش
المتوفى، يعني اولى فيها البالغين اكثر من الاطفال.
اي يعني قصدك الصدقة على الاطفال الصغار الميتين.
ايوه
ان شاء الله يا ام سعيد. أهلا وسهلا. طيب طيب باقي عندي الأخت لمية من فرنسا، باقي لها سؤالين، والأخت أمت الله من رأس الخيمة. لكن عندي سؤال من أحد الإخوة من الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، يسأل عن اتجاه الحمامات في البيوت، يقول ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يبني منزلا عليه أن ينتبه إلى بعض المسائل التي هي محل يعني تنبيه وإرشاد من الشارع الحكيم، ومن ذلك ما يتعلق بجهة المراحيض، وهي أن تكون إلى غير القبلة، لا استقبالا ولا استدبارا، لا استقبالا ولا استدبارا. لماذا؟ خروجا من الخلاف. المسألة عندنا فيها خلاف بين العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام حرم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة في الصحراء. في البنيان اختلف العلماء، فمنهم من يرى الجواز مطلقا في البنيان، ومنهم من يرى الكراهية، ومنهم من يرى جواز الاستدبار وعدم وكراهية الاستقبال، ليروون في هذا حديث ابن عمر. لكن عموما هي مكروهة، كراهة تنزيه في البنيان، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ولذلك الإنسان قبل ما يبني أثناء المخطط ينتبه للشغلات هذه، يحرص على أن يعني يجعل الحمامات بالنسبة للمراحيض استقبالا أو استدبارا إلى غير القبلة. لم يأمن فرنسا تقول بأنها تريد أن تذهب إلى العمرة، لكن تقول ما عندي أنا محرم، يعني تذهب هي ويعني أقاربها من النساء، تقول ما حكم ذلك. أختي لمياء بارك الله فيك، بالنسبة لسفر المرأة لا بد أن يكون بمحرم، وهذا في قول جماهير أهل العلم أن المحرم مشروع، أو عفوا مش أن أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، هذا من حيث العموم، قالوا مشروعية المحرم للمرأة في السفر. اختلفوا هل يجب أو لا، هل يجب أو لا. فريق من أهل العلم قالوا يجب، ما تسافر مرأة حتى لو كان لحج أو عمرة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. حتى إن رجل من الصحابة لما سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك، أمره أن يترك الجهاد، قال حج مع امرأتك. نساء النبي عليه الصلاة والسلام ما كنا يسافرنا إلا معه عليه الصلاة والسلام، وما سمح لواحدة أن تسافر من دون محرم. القول الثاني يقولون بأنه يجوز للمرأة أن تسافر من دون محرم إذا لم تجد المحرم، قالوا إذا لم تجد المحرم مع رفقة آمنة، وبعضهم يزيد شرط الأمن الطريق. فلذلك أخت الفاضلة يعني الإنسان المرأة تحتاط لدينها، ولذلك لا تسافر إلا مع ذي محرم، هذا من حيث الأصل. لكن لو ذهبت واعتمرت أو حجت من دون محرم، الحج صحيح والعمرة صحيحة إذا توفرت شروطها وأركانها، ولم تأتي بما يبطل الحج ولا بما يبطل العمرة، ولكنها على قول من يرى وجوب المحرم تكون قد عصت في السفر وليس في المقصد. بارك الله فيك. لم يأتقل أنا ذاهبة إلى مكة أريد يعني أعمل رقية شرعية هناك، تقول هل يعني تدلني على جهة؟ أختي لمياء بارك الله فيك، بالنسبة للرقية الشرعية ليس لها مكان ولا زمان وليس لها أشخاص معينين. الرقية الشرعية هي مشروعة لكل مسلم، سواء كان مطيع أو عاصي، سواء كان بر أو فاجر، سواء كان فاسق أو مؤمن. الرقية الشرعية هذه نعمة من نعم الله عز وجل، ولذلك ما يجوز للإنسان أن يعلق قلبه بالبشر وبالناس، وإنما يعلق قلبه برب الناس سبحانه وتعالى. والإنسان الذي عنده يعني أزمة هذا أولى الناس بالرقية، لأن الله تعالى قال أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. تدرين يا ليماء بأن الدعاء هذا من متعلقات الربوبية أصلا، وهو لأن الله تعالى يستجيب لكل أحد وله اتصال بالإلهية والعبادة والقصد والطلب، لأنه لا بد أن يكون الدعاء لله، لا بد أن يكون الدعاء خالصا لله عز وجل. ومن جملة الأدعية الرقية، الإنسان لما يرقي نفسه في الواقع صحيح يحصن ذاته، وكذلك يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يرفع عنه البلاء. فيا أختي الفاضلة يعني احرصي على أن ترقي نفسك، أنت اللي معك يرقون أنفسهم. الإنسان يتعلم الرقية، الرقية يسيرة جدا، ليست بهذه الصعوبة التي يتخيلها بعض الناس. قراءة الفاتحة، النبي صلى الله عليه وسلم سمى الفاتحة رقية، سمى الفاتحة رقية، كما في حديث سعيد أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال وما يدريك أنها رقية. عندك القواقل الأخيرة من القرآن، عندك ما تيسر يعني مما يعني هو من الآيات التي يقرأها الإنسان على نفسه، لأن الله تعالى قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء. فلذلك أختي الفاضلة انتبهي أن تعتقدي بأن الرقية ما تصلح إلا في مكة أو المدينة، أو ما تصلح إلا عند أشخاص معينين. الأصل أن الإنسان يرقي نفسه. يوجد بعض المرضى من شدة الابتلاء اللي عنده يصاب بنوع من الفتور والكسل والملل وعدم القدرة، ممكن يستعين براقي، ممكن يستعين براقي. يقول عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من استطاع ينفع أخاه فليفعل، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولما نزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له اشتكيت يا محمد؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك ومن شر كل حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. والنبي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل، وهو رقى الآخرين صلوات ربي وسلامه عليه. فاعتني يا أختي الفاضلة بالرقي، ارقي نفسك في بلدك وأنت في الطائرة وأنت في الباخرة وأنت في مكة وأنت في بلدك الأصل الجزائر، ارقي نفسك في أي مكان. لا تتخيلين بأن الرقية لها نوع معين ونمط معين، الرقية من كتاب الله ومن الأوراد الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمت الله من رأس الخيمة تقول الوالدة لما تبدأ بالصلاة تصاب بحالة من الإغفاء، يعني تمر عليها حالة إغفاء، تقول ما حكم صلاته؟ أختي أمت الله بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وتقبل الله منها، قولي لها ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. فالمصلي إذا غفى بحيث أنه خفق رأسه مرة مرتين وهو في الصلاة ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. فقد صح من حديث أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا ينتظرونه في صلاة العشاء. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب تأخير صلاة العشاء، يحب تأخير صلاة العشاء، فينام النساء والصبيان والرجال لهم غطيط، يعني ينامون وهم جالسين، ها، فتخفق رؤوسهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبره الصحابة فيقوم فيصلي بهم. فدل هذا على أن المصلي ما دام أنه متمكن من نفسه لكن يخفق رأسه بسبب الغفوة هذه ما عليها شيء ولله الحمد والمنة. مريم من أبوظبي بارك الله فيها تقول جدتها تصلي الضحى والقيام، تقول تبدأ الصلاة أولا يعني الركعة الأولى واقف وبعدين تكمل جالسة، ما حكم ذلك؟ مريم بارك الله فيك وبارك الله في الجدة وتقبل الله منها عملها الصالح. أختي الفاضلة قولي للجدة ما عليها شيء وصلاتها إن شاء الله صحيحة ومقبولة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ومثل ما ذكرت أنت، نعم أنا ذكرت بأن المصلي القادر على القيام يجوز له أن يصلي النفلة جالسا مع قدرته على القيام. كيف الجدة يعني محتاجة إلى القعود؟ فإذا مثلا قامت صلت الضحى قيام في الركعة الأولى ثم عجزت عن القيام في الركعة الثانية صلت جالسة ولله الحمد، كذلك قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أحيانا لما يقوم الليل، لأنه كان يطيل في قيام الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم، فأحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يكمل صلاته وهو جالس، حتى إذا بقي 30 آية تقريبا هو جالس يقرأ القرآن في الصلاة، حتى إذا بقي 30 آية قام وكمل صلاة قيام عليه الصلاة والسلام. وهذه يعني يصلح لكبار السن أو اللي عنده إشكاليات في الظهر، إشكاليات في الركبتين مثلا، يصلي قائم، والركعة الثانية مثلا يجلس ويقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، حتى إذا قارب على الركوع قام، قام وكمل صلاته، يركع ويكمل صلاته، وإن شاء الله تحسب له صلاة تحسب له من حيث الأجر صلاة كاملة ولله الحمد والمنة. وهذا يستوي القعود على الأرض والقعود على الكرسي. بارك الله فيك. مريم من أبوظبي تقول دائما نسمع الدعاء للميت والاستغفار، طبعا هي تنقل عن جدتها، تقول كيف نستغفر للأموات؟ أختي مريم بارك الله فيك، الاستغفار للأموات أن نقول اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لأمواتي، اللهم اغفر لموتى المسلمين، هذا هو، هذا معنى الاستغفار للأموات، اللهم اغفر لهم، اللهم تجاوز عنهم. لأن معنى الاستغفار المطلوب للأموات أوسع من الوقوف على هذه المفردة فقط، اللهم اغفر لهم مثلا، وإنما يتوسع الإنسان، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم تجاوز عنهم، اللهم كفر عنهم سيئاتهم، اللهم وسع لهم في قبورهم، اللهم نور لهم في قبورهم، اللهم أنزل على قبورهم النور والضياء. هو لما قال النبي عليه الصلاة والسلام استغفروا لأخيكم، هو الاستغفار طلب المغفرة من الله لهذا الميت، لكن لما نأتي ندعو للميت ونستغفر له يشمل مع ذلك الدعاء، الدعاء بارك الله فيك، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تجاوز عنه، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم قه عذاب القبر، ونحو هذه الأدعية بارك الله فيك. مريم تقول لما ندعو للأرحام مثلا يعني أحيانا ما نذكرهم بالاسم، هل يشترط ذلك؟ الجواب لا يا أخت الفاضلة، بالنسبة للإنسان إذا دعا لأرحامه لا يشترط ذكر الاسم، لأن المسلم ليس بحاجة أن يعرف الله عز وجل على ما في قلبه، فالله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه من خلقه خافية، يعلم السر وما هو أخفى من السر. ولذلك الله عز وجل يعلم خلجات الضمير وخفايا الضمائر قبل أن تكون هم وقبل أن تكون عزم، يعلمها جل وعلا. فلذلك إذا مثلا الجدة أو أنت دعوت مثلا اللهم اغفر لأرحامي شمل كل أرحامكم، العمام والعمات والأخوال والخالات والأجداد والجدات والإخوة والأخوات شمل. لكن هل يمنع أن الإنسان يسمي؟ لا، ما يمنع، ما يمنع، اللهم اغفر لوالدي، اغفر لجدي، اغفر لعمي فلان، اغفر لعمتي فلانة، ما في بأس. لكن طبعا الإنسان هذا يرجع إلى الدعاء، مثلا بعض الناس اللهم بارك عند أقارب كثر ويشملهم بهذا الدعاء، يعم الجميع ولله الحمد والمنة. أم مريم تسأل تقول ما هو أفضل الدعاء للأبناء، يعني كيف يدعو الإنسان لأبنائه؟ أختي مريم بارك الله فيك، بالنسبة للدعاء للأبناء ما عندنا نص خاص والله الإنسان يدعو لأبنائه بهذا الدعاء، وإنما يدعو لهم بالصلاح، اللهم أصلحهم، اللهم بارك فيهم، اللهم جنبهم أصدقاء السوء مثلا، اللهم يا رب أذقنا بركة صلاحهم، اللهم يا رب عافهم في دينهم وفي دنياهم، نحو هذه الأدعية. ويكرر الإنسان هذا، اللهم أصلحهم، اللهم أصلحهم، اللهم اهدهم، اللهم ارزقهم العلم النافع، اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين. طبعا مثلا إبراهيم عليه السلام كان يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا دعاء إبراهيم عليه السلام، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، بحيث أن الوالدين يدعون لأنفسهم ويشملون أولادهم معهم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، مثل هذه الأدعية. بارك الله فيك. أبو حميد من عمان يسأل يقول بالنسبة لدخول المسجد وقت النهي هل يصلي الإنسان؟ أبو حميد بارك الله فيك، بالنسبة لأوقات النهي خمسة، أوقات النهي من حيث التفصيل خمسة، وقتان من هذه الأوقات نعم إذا دخلت المسجد ما تجلس حتى تصلي ركعتين، فالراجح من أقوال أهل العلم، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب، وهما من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة، هذه كلها إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين، ما تجلس حتى تصلي ركعتين، وعندك من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذان الوقتان تصلى فيهما الصلوات ذوات الأسباب، وتقضى بهما الفوائت، ويصلى فيهما المنذورة، ويدفن فيهما الجنائز، كل هذا جائز في هذين الوقتين. أما الأوقات الثلاثة الباقية فهي عند طلوع الشمس، وعند غروب الشمس، وعند قيام قائم الظهيرة حينما تكون الشمس في كبد السماء، هذه فترة الظهر، هذه الأوقات الثلاثة ما يصلي فيهما الإنسان ولا يدفن فيهما الموتى. أما عند طلوع الشمس وعند غروبها فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأن المشركين يسجدون لها، ولذلك نهى عن الصلاة في هذين الوقتين. وأما في وقت الزوال، في وقت الزوال لما تكون الشمس عمودية، هذا الوقت تسجر فيه جهنم أعاذنا الله وإياكم من النار، ولذلك منع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة كما في حديث عقبة بن عامر. بالنسبة للأوقات الثلاثة تختلف من حيث المدة الزمنية عن الوقتين السابقين اللي ذكرتهم أنا، من بعد الفجر ومن بعد العصر. من بعد الفجر إلى طلوع الشمس أحيانا يصل ساعة ونص، ساعة وربع، ها؟ ساعتين أحيانا على حسب الوقت، ما أعتقد يصل ساعتين، لكن دون ذلك، من قصدي من الأذان، يعني من الأذان، ولذلك الوقت طويل، يعني من بعد صلاة الفجر بفعل المصلي الوقت طويل ساعة. بعد العصر مثل ما أنت شايف الآن تقريبا ساعة وخمسة وأربعين دقيقة، ساعة ونص على حسب الفصول. الأوقات الثلاثة الوقت قصير جدا، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة. عند طلوع الشمس صحيح تجلس تقريبا يعني مع بداية طلوعها، مع بداية طلوع حتى ترتفع، وعند غروب الشمس وعند قيام قائم الظهر ما تستغرق إلا دقائق معلومة، ما تستغرق إلا دقائق معلومة. ولذلك أخي الفاضل إذا دخلت المسجد ما تجلس حتى تصلي ركعتين إلا في الأوقات الثلاثة هذه التي الوقت فيها النهي فيها شديد، تتوقف ولا تصلي. بارك الله فيك. أبو حميد يقول بالنسبة للحلاق والخياط مثلا، يقول هل هذا العمل يعتبر تجارة؟ طبعا ناقشتنا أبو حميد وسألته استفسرت، وصلت إلى أن يقصد أن حلاق ولا خياط قال عطني 1000 ريال عماني وبعطيك ربح نسبة 4%، يقول ما حكم ذلك؟ أخوي أبو حميد بارك الله فيك، هذه شراكة اللي ذكرتها أنت، هذه تجارة وشراكة وليست قرض، بشرط أن تعلم أن الربح بينكما على ما اتفقتما عليه من هذه النسبة، والخسارة على رأس المال، إذا مثلا الرجل خسر فهي على رأس المال، على رأس المال اللي أنت وإياه دفعتم مبلغ مثلا، يعني الألف ريال عماني هذه بتروح عليك في إذا حصل خسارة، ما تقول له عطني الألف ريال، ما تقول له، لماذا؟ لأنك دخلت شريك أنت على الربح والخسارة، على الربح والخسارة. بارك الله فيك. وأهم شيء يا أخوي أبو حميد أن الحلاق يعني ما يرتكب مخالفات شرعية، هذا أهم شيء، تنتبه ما يرتكب مخالفات شرعية، لأن بعض الحلاقين هدانا الله وإياهم يرتكبون مخالفات شرعية، فتنتبه لهذه القضية. ولذلك خلاصة الأمر أن هذه تجارة اسمها شركة، شراكة، أن دخلت برأس مال وتأخذ 4%، نعم هذه يسمى نسبة مشاعة، جزء مشاع، ما في شيء، هذه ما فيها شيء. لو قلت له تعطيني شهريا ريال عماني قلنا لك لا ما يجوز ربا. لماذا؟ لأن هذا ربح ما لا يضمن. أنت الآن دفعت مبلغ وتريد أن تضمن يعني الأرباح بهذه الطريق. أما إذا قلت له 4%، 5%، 10%، أو تقول الربع أو الثلث أو العشر أو السدس مثلا، جائز هذا ولله الحمد والمنة. عبير من العراق تقول عندي ابن أختي عمره 2 أشهر، تقول يعني عنده حركة ومفرطة وشيء من هذا القبيل، تقول أحيانا حتى نتخلص من يعني مشاكسات وكذا نجلس على يعني على أفلام الكرتون. تقول نبهونا وقالوا غلط أنكم تجلسون على أفلام الكرتون. أختي عبير بارك الله فيك، بالنسبة للطفل الذي في هذه المرحلة السنية طبيعي أن يكون عنده حركة، وطبيعي أن يكون عنده مشاغبة، وطبيعي يكون عنده يعني بعض التصرفات، هذا شيء طبيعي. إلا إذا كان عنده حركة مفرطة غير طبيعية هذا يعرض على الطبيب، لأن أحيانا بعض الأطفال في حركة زائدة غير طبيعية يسمون الحركات المفرطة، هذه تعرضون على الطبيب أو تدخلون في مركز مثلا من المراكز التي يعني تستهدف الأطفال اللي عندهم فرط حركة. أما الحركة الطبيعية يعني أنا أستغرب كيف منزعجين من هذا الطفل، وأنتم قد تكونوا مريتوا بهذه المرحلة، ولماذا الاستغراب يعني، ولماذا محاولة التخلص من هذا الطفل؟ هذا طفل لديه طاقة يريد أن يفرغها بهذه الحركة. ولذلك تجد هذا الطفل إذا جاء المساء نام لأنه أفرغ هذه الطاقة الموجودة عنده. فخطأ يا أخت الفاضل أن تتعاملوا معه بمثل هذا الأسلوب، وأن تتخلصوا منه بوضعه أمام التلفاز الذي فيه ألعاب كرتون ويبقى متسمر أمام التلفاز الذي قد يضر بعينيه، يضر بدماغه، يضر أيضا بثقافته، يضر حتى بقضية يعني المسائل الطبيعية للأطفال من حيث الحركة ومن حيث الكلام ومن حيث يعني السماع والنظر. لأن يوجد أطفال، وهذا ما هو بسر ولا هو مخفي على أحد، وجد من الأطفال من أصيب بحالات أو نوبات من الصرع بسبب يعني بقائه أمام التلفاز يراقب مثل هذه الأفلام الكرتونية. وجد من الأطفال من أصيب بنوع من الأشبه بالعاهة، يعني ما يستطيع يتكلم، ما يستطيع كذا. وجد من الأطفال من أصيب بأمراض بسبب الترهل أمام التلفاز لأنه ما عنده حركة، ولذلك ترحلت عضلات الطفل، ضعف جسمه. فلذلك أختي الفاضلة اللي تمارسون مع هذا الطفل أنا أعتقد بأنه ظلم وحقيقة اعتداء على هذا الطفل، عليكم أن تتقوا الله عز وجل. وللأسف هذه موجودة الآن عند كثير من الأمهات اللي ما تهتم لهذه الجوانب وتريد أن تتخلص من صراخ الطفل ومشاغبة الطفل. الآن يضعون أمام هذا أو يسلمونه الجوال المحمول هذا ومشتمل على بعض البرامج، ويبقى الطفل ساعات مدمن على هذا، حتى إذا سحب الجهاز منه بكى، أليس كذلك؟ وأنا أجزم يقينا أني شاهدني أمهات الآن ووقعنا في مثل هذا الأمر. أنا أجزم يقينا الآن وأنا أتكلم أمهات وقعنا في مثل هذا الأمر الخطير. فلذلك اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله في الأطفال هؤلاء الذين هم نعمة من نعم الله عز وجل. حاولوا أن تشغلونهم بالنافع، وأيضا يمارسون حياتهم بشكل طبيعي. وأيضا فترة الطفولة هذه لابد أن يستثمر هذا الطفل استثمار على مقتضى المرحلة السنية هذه التي يعيشها. فلذلك أختي الفاضل انتبهوا واحذروا. وقد يأثم الإنسان بالمناسبة حينما يترك هذا الطفل بمثل هذه الطريقة. نحن لسنا بحاجة إلى يعني جيل من العاهات، نحن نريد جيل ذكي، جيل مفكر، جيل يعني لديه بناء عقائدي وعلمي وفكري وصحي أيضا وبدني. أنا والله رأيت مقاطع لأمهات يبكين ويحذرن أمام أطفالهن اللي وصلوا إلى مرحلة حيث أصيبوا ببعض الأمراض، سواء في العصب في الأعصاب، سواء في الدماغ، سواء أمراض أخرى أيضا في بعض الأعضاء بسبب هذا الإفراط في الجلوس أمام الشاشة، الجلوس أمام الجوال أو المحمول ساعات طويلة، حتى وصل إلى مرحلة يصدق أن يقال بأنه هذا أصبح كل على أهله، أصبح عبء على مجتمعه. نحن لسنا يعني لا نريد أن يعني يكون عندنا من مخرجات هذه التقانات جيل مترهل، جيل يمثل عاهة وعبء على البلد وعلى الأمة. لا، نريد جيل واعي، جيل نظيف، كما أننا نريد جيل لديه بناء جسماني وبدني، كذلك بناء عقائدي وعلمي، ويكون نظيف حتى لا يتأثر بالأفكار التي ربما تطوح به بعيدا عن دائرة الإيمان. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا محمد.
السلام عليكم. عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أنا من العين، مقيم في العين، لكن الآن الحمد لله وجدت وظيفة في دبي مؤقتة.
نعم.
فقاعد أجي تقريبا يوم الاثنين في الليل وبرجع، بقعد في بيت أخوي هنا في دبي إلى الجمعة، برجع العين.
نعم.
هل أنا أعتبر مقيم ولا مسافر في الفترة اللي أنا قاعد فيها في دبي بالنسبة للصلاة، يعني قصر وجمع وكذا؟
إن شاء الله يا محمد.
السؤال الثاني، نصاب الذهب، لما أحسب النصاب بتاع الذهب على أي عيار؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، في شخص عندنا في المسجد مريض شوية، كان عنده يعني شوية نزيف بيطلع من رجله، فمرتين صليت في مكان وفي نص الصلاة أنا اكتشفت أني تحتي في بقع دم، يعني بقع خفيفة، حكم صلاتي؟
يعني اكتشفت أثناء الصلاة؟
نعم.
إن شاء الله.
والسؤال الأخير، ما حكم قول ورب المصحف؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا محمد. أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ، عندي صديقة تسأل، تقول بأنه إذا كانت هناك مناسبة ولكن يوجد بها معازف، هل يجوز لها الحضور إليها وهي كارهة لها بقلبها؟ لأنها تواجه صعوبة مع العائلة في هذا، فهم يجبرونها على الذهاب، كما أن والدتها تغضب وتحزن حزنا شديدا، قد يستمر أيام ولا تكلمها فيها إذا رغبت الذهاب إلى هذه المناسبة.
طيب.
وأيضا والدتها كثيرة التفكير والقلق، وهي تعلم أن لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، هل تأثم إذا أحزنت والدتها ابتغاء مرضاة الله؟
طيب.
أيضا السؤال الثاني،
أيوة،
هل يشرع وضع صوت الأذان كخلفية للمقاطع؟ لأنه انتشر في الآونة الأخيرة لأشخاص ينشرون مقاطع توعوية ومفيدة، ولكن خلفية المقطع بها صوت أذان، يستخدمون هذا الأذان كنوع من المؤثرات، هل هذا جائز؟
إن شاء الله.
وأيضا السؤال الأخير.
طيب. واحد. تفضل يا موزة. موزة من قطر.
إيه.
تفضلي.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد يا شيخ، أقول يعني بعض الشيوخ يقولون يعني في سؤال يقول اللهم ارزقني النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إيش معنى هذا الكلام؟
اللهم ارزقني
لذة النظر إلى وجهك الكريم.
أي نعم.
لذة النظر في غير ضراء مضرة.
واضح يا موزة، واضح، أبشري،
بشرك بالجنة يا رب.
مرحب مرحب. أم إسماعيل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا سمعت على صلاة الضحى ولا بد لن نضاوب عليها دائما، ولكن لا أفهم كيف يعني أصلي بعض الأيام وأقف بعض أو يمكن لي أن أبقى على هذه الصلاة لأني أنا أكثر من 20 سنة الحمد لله وأنا أصليها، هل يمكن لي أبقى دائما على صلاة الضحى كل يوم؟
أبشر يا مسمعي.
وعندي سؤال، ابني ذهب للمسجد في صلاة الصبح وألقى الإمام يقيم الصلاة لصلاة الصبح، وصلى الصبح وبعدها صلى سنة الفجر، هذا صحيح؟
إن شاء الله.
جزاك الله كل خير يا
أهلا وسهلا. طيب بارك الله في الجميع. عندي عبير من العراق تسأل عن السنة، تقول السنن سنن الصلاة هل هي كلها قبل الفرض أم بعد الفرض؟ أختي عبير بارك الله فيك، بالنسبة للسنن الرواتب مقسمة على 4 صلوات فقط، عندنا صلاة الفجر وصلاة الظهر قبلهما سنة قبلية، الفجر ركعتين بعد الأذان، والظهر 4 ركعات، ركعتين ركعتين بعد الأذان، ثم تصلين الفرض. بعد الظهر في ركعتين، وبعد المغرب في ركعتين، وبعد العشاء في ركعتين، 12 ركعة مرتبة على 4 صلوات. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا اللي أنا ذكرتها لك قبل قليل. فهناك سنن قبلية وسنن بعدية. عندنا صلاة العصر ما فيها سنة راتبة، لكن فيها سنة مستحبة لمن صحح الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، صلى قبل العصر 4. بارك الله فيك. أم سعيد من أبوظبي تسأل عن شخص يريد أن يقيم يعني درجته في الصبر، تقول وهل الصبر درجات؟ أختي أم سعيد بارك الله فيك، لا شك بأن الصبر من أعظم مقامات العبودية لله عز وجل، ولذلك اختار الله جل وعلا وانتقى أنبياءه من جملة ما جبلهم عليه أنهم كانوا يتخلقون بخلق الصبر، وأعظمهم 5 وهم أولو العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضل 5 محمد عليه الصلاة والسلام الذي صبر صبرا ما صبره أحد قبله صلوات ربي وسلامه عليه، ولذلك بعثه الله إلى الثقلين. والصبر كما ذكرت لك من أعظم مقامات العبودية ومن أعظم مقامات السالكين طريق إياك نعبد وإياك نستعين. الصبر هذا فيه يعني من الأجور ورفعة الدرجات الشيء العظيم، لدرجة أن الصبر العبادة الوحيدة التي جعل الله جل وعلا الثواب فيها لا حد له. قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر هو حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، حبس النفس عن الشكوى لغير الله، حبس النفس عن التضجر حال الابتلاء، حبس النفس عن التضجر والجزع حال المصيبة والابتلاء. ولذلك الصبر هذا يعني مرتبة عظيمة، فالله جل وعلا مع الصابرين، وقد أمر بالصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. ولذلك الصبر سمي الصبر لمرارته لكن عواقبه حميد، سمي الصبر لمرارته، ولأن الذي يتجرع الصبر كأنما يتجرع المرارة الشديدة. وهناك شجر معروف بالصبار، هذا ثمرته مرة ولذلك نهايته حميدة، والذي يصبر لا شك بأن الابتلاءات التي يتعرض لها، الابتلاءات والأزمات والفتن الذي يتعرض لها، لما يصبر تذوب هذه الابتلاءات كلها في حلاوة الصبر، حلاوة هذه العبادة. ولذلك يقولون بلال رضي الله عنه لما عذبه المشركون وكانوا يلقونه على ظهره على بطحاء مكة الملتهبة، الرملة الملتهبة بطحاء مكة، تعرفون حر مكة، كانوا يجردونه من ثيابه ويطرحونه على ظهره ويضعون الصخرة على صدره وهو يقول أحد أحد، ما يشعر بهذا لحلاوة الصبر الذي صبره في جنب الله، ذكر هذا العلماء. والمقصود أختي الفاضلة لا شك بأن الصبر درجات، الصبر درجات، ما في أعظم من صبر الأنبياء
عليهم الصلاة والسلام. والصبر أخت الفاضلة كما ذكرت لك ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأغلب الناس يزعمون الصبر، لكن إذا امتحنوا رسبوا وفشلوا، لأن من السهل جدا أن الإنسان يقول أنا صبور، لكن من أول اختبار يسقط في أول جولة. ها؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة تبكي عند قبر لها قال اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. من شدة الصدمة ما ميزت صوت النبي عليه الصلاة والسلام، ما عرفت أن هذا الرسول جاءها من الخلف وجدها تبكي، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فقيل لها تدرين من كلمك؟ قالت لا، قالوا هذا رسول الله. ففزعت وخافت، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تعتذر، ولم تجد عنده بوابين، فقالت يا رسول الله ما عرفتك؟ قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والعلماء يقولون كل شيء يبدأ صغير فيكبر، إلا المصيبة تبدأ كبيرة فتصغر، هنا الامتحان. فلذلك الذي صبر في اليوم الثاني وجزع في اليوم الأول ما صبر، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والأمر الآخر احتساب الأجر، وكذلك تقوية الإيمان بالقدر، أن الإنسان يعلم بأنه إذا فقد حبيبا أو قريبا أو فاته شيء مرغوب أو حصل له أمر مرهوب، يعلم بأن هذا قدر الله عز وجل، وأن الله تعالى قدره ماض في خلقه وعباده. إن كل شيء خلقناه في قدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فقدرنا فنعم القادرون. يعلم بأنه يكون مرتاح، يعلم بأن هذا قدر الله. والله لو اجتمع من في أقطارها على أن يدفعوا عن الإنسان شرا كتبه الله عليه والله لن يستطيعوا، ولو اجتمع من في أقطارها على أن يجلبوا للإنسان نفعا والله ما كتب ذلك والله لن يستطيعوا، ما يستطيعون أبدا. فلذلك أخت الفاضلة مهم جدا كيف يقوي الإنسان جانب الصبر عنده. أولا يعلم بأن الله تعالى أمر بالصبر، ثانيا يعلم بأن الصبر من أعظم مقامات العبودية لله، ثالثا أن يعلم بأنه في حالة امتحان خطير ويجب عليه أن يتجاوز هذا الامتحان، يتجاوزه بنجاح، وذلك بحبس لسانه عن التجزؤ عن الجزع والتضجر، بحبس جوارحه عن أن يقول شيء، لأن بعض الناس خاصة النساء والعياذ بالله، بعض النساء إذا جاءها مصيبة خمشت خدودها ها وشقت جيبها ونثرت شعرها ونادت بالويل والثبور ونادت بعظائم الأمور وتسخطت على القدر، حتى بعضهن تقول ليش يا ربي كذا، ليش يا ربي أنا إيش عملت يا ربي كذا. ها موجود عند بعض الناس، حتى بعض الرجال وللأسف الشديد. طيب كيف هذه، وين أينها يعني الصبر، وكيف تؤجر على هذه المصيبة؟ جمعت على نفسها أمرين خطيرين: ذهاب هذا الحبيب والقريب اللي الله عز وجل قدر لكل أجل كتاب، والذي قدر بأن إذا أصابه مكروه لا يدفع الله لا يستطيع دفعه، وعسى أن تكره شيئا، وفات عليه الأجر راح الأجر عليه، جمع على نفسه مصيبتين، الابتلاء من الله عز وجل وذهاب الأجر. لكن اللي تأتيه المصيبة أو يأتيه الخبر قل الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا مستجيب لله. قل جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا قبضت الملائكة روح ابن عبده المؤمن، يقول وهو أعلم سبحانه وتعالى للملائكة قبضتم روح ابن عبد المؤمن؟ يقولون نعم. قال يقول الله تعالى ماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع. ما معنى حمدك واسترجع؟ الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا هو الصبر يا أخت الفاضل، وهذه رسالة لكل من يتابعني ويشاهدني أن يتقوا الله عز وجل في تعاملهم مع ربهم جل وعلا. من الناس من إذا ابتلي شكى الله إلى خلقه، يشتكي الله إلى الخلق، يشتكي الذي يرحم إلى الذي لا يرحم، يشتكي الذي بيده كل شيء إلى الذي لا يملك شيء، لا يملك شيء. بعض الناس للأسف تصدر منه كلمات من عذبة لسانه قد تسخط الذي على العرش استوى جل وعلا. يا ربي ليش أنا، ليش أنا من دون الناس، أنا إيش عملت يا رب؟ سبحان الله، كأنه يختبر الله، وكأنه هو يمن على الله، والله يا رب أنا أصلي وأنا أصوم وأتصدق، ليش أنا تبتليني بالأمراض، ولماذا أنا يعني من دون الناس؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أشرف الخلق ابتلاهم الله، والابتلاء ليس بالضرورة أن يكون عقوبة، الابتلاء أحيانا أن يكون رفع الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أراد أن يعطيك فابتلاك، أراد أن يعطيك فابتلاك، أراد أن ينعم عليك النعم الدائمة السرمدية الأبدية، فمسك شيء من الابتلاء ومن الأمراض ومن النقص في الدنيا. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالفهم عنه، عن كتاب ربنا وعن رسولنا صلى الله عليه وسلم. أم سعيد تقول يعني سمعت لك جواب على سؤال بأن الصدقة عن البالغ يعني أفضل من الصدقة عن الصغير، تقول يعني هل هذا الكلام صحيح؟ نعم الكلام هذا صحيح. أختي الفاضلة، من مات قبل الحلم هذا من أهل الجنة ولله الحمد والمنة، من مات قبل أن يبلغ هذا من أهل الجنة، ولذلك قلم السيئات يكتب متى؟ بعد البلوغ. قلم الحسنات يكتب على الطفل، يكتب للطفل، يكتب للمميز، لكن منذ أن يبلغ الإنسان هذه الفترة كلها ما يكتب عليه سيئات، ما يكتب عليه سيئات، تكتب السيئات متى؟ إذا بلغ، والبلوغ معروف. فإذا مات الطفل ما الداعي لقضية الصدقة؟ لماذا لا أصرف الصدقة إلى 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 البالغين اللي يحاسبون، ربما عندهم سيئات يحتاجون دعاء الحي، يحتاجون صدقة الحي، فلذلك ما في داعي إني أنا أتصدق عن طفل صغير أو طفل لم يبلغ بعد، لأنه ما في فائدة، ما في يعني هي أتصدق عنه على أساس يزداد، هو ما يحاسب ولا يعاقب وسيدخل الجنة بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. محمد من العين بارك الله فيه يقول أنا مقيم في العين، وجدت وظيفة في دبي، آتي إلى دبي الاثنين ليلا وأرجع الجمعة إلى العين، يقول أجلس عند أخي الآن هل أنا أجمع وأقصر؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر يعني هو يرخص له الرخصة في القصر والجمع والفطر والمسح 3 أيام بلياليهن بالنسبة لمن يلبس الجوربين مثلا، هذه إذا كان مسافرا. أنت الآن هل يصدق عليك أن تكون مسافر أم مقيم؟ أنت بلدك العين والآن وظيفتك في دبي، سيكون ذهابك وإيابك أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة بهذه الطريق، ولذلك أخي الفاضل يظهر والله أعلم بأن هذه إقامة ثانية، هذه إقامة ثانية لك تكون في دبي. إذا وصلت دبي ما تترخص برخص السفر، لأن هذه إقامة وسيستمر معك الحال يعني مدة طويلة، فما بين دبي والعين نعم تترخص برخص السفر. بارك الله فيك. محمد بن عين يسأل عن نصاب الذهب، يقول بالنسبة للذهب يكون على أي عيار؟ محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة للذهب زكاة الذهب الموجود اللي يعتمد من قبل جهة الزكاة أو جهة البنك المركزي أو جهة الدولة هو المعتمد في هذا، هو المعتمد في هذا، ينظر إليه، ينظر إليه. بارك الله فيك. محمد بن عين يسأل عن شخص يقول يصلي في المسجد ولديه جرح في رجله نزيف، يقول أنا يعني أثناء الصلاة تفاجأت بوجود دم أصاب قدمي، يقول ماذا علي في مثل هذه الحال؟ محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا المصلي يجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يلوث بيوت الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا أمر ببناء المساجد وبين أنها إنما تبنى لذكر الله وللصلاة، يقول جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ويقول جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقد أضاف الله جل وعلا المساجد إليه إضافة تشريف وتعظيم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد فبال في زاوية من زوايا المسجد، فقام إليه الصحابة، قاموا إليه ليمنعوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، يعني دعوه، لا تقطعوا عليه بولته. فلما انتهى أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام منع الذي أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أن يقرب المساجد، وقال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وخروج الدم بمثل هذه الطريقة يلوث سجاد المسجد، إلا إذا كان ما يدري عن نفسه، ما علم. أما إذا كان أصلا في جرح، كيف يأتي المسجد يلوث بيت الله سبحانه وتعالى؟ فالواجب على من رآه أن ينكر عليه وأن يعلمه وأن يقول: اتق الله. خاصة هذا السجاد، يعني فرش المسجد بالسجاد قد يكون بمبالغ كبيرة جدا، يأتي شخص يلوثه بمثل هذه السهولة. إذا قال هو عنده مشكلة وما يستطيع وضع لفافة، يصلي في بيته، ما يأتي إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، يصلي في بيته. وحتى لو كان حريصا على الصلاة يمنع من الصلاة. اللي يأكل بصل ممنوع يأتي صلاة الجماعة، كيف اللي في قدمه جرح ما يعالج ولا يداوي أو ما يضع عليه لفافة؟ عموما هذه يعني مهمة، وتنبه إمام المسجد يعني يتكلم مع الناس بمثل هذه الطريقة. بالنسبة للدم الذي أصاب قدمك، طبعا جماهير أهل العلم يرون بأن الدم نجس، جماهير أهل العلم يرون بأن الدم نجس، والمصلي لا يجوز له أن يصلي ببدن عليه نجاسة أو بثوب عليه نجاسة أو ببقعة يباشرها ببدنه عليها نجاسة، عليها نجاسة. ولذلك يا محمد بارك الله فيك، هذا قول الجمهور على أن الدم نجس، وعليه يرتبون هذا: أنك صليت ببدن عليه نجاسة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي وخلع عليه، خلع الصحابة نعالهم، فلما صلى انتهى من الصلاة سألهم: لماذا خلعتم؟ قالوا: رأيناك، ظنوا بأن هذا شرع. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قدرا. هناك قول يا محمد بارك الله فيك، قول وهو قول اختيار جمع من أهل العلم، بعض من أهل الاجتهاد المطلق، من أهل التحقيق، على أن الدم اليسير هذا ليس بنجس، على أن الدم اليسير هذا ليس بنجس. وهذا القول يظهر لي والله أعلم أنه هو الصواب، وذلك لما ثبت عن عبد الله بن عمر أنه عصر بثرة كانت بين عينيه، عصرها وهو في الصلاة، خرج منها الدم وما ترك صلاته. كذلك ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون بجراحاتهم في الحروب، وثبت عن عمر أنه أكمل صلاته لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، أكمل صلاته وعليه الدم. وثبت عن إمام أهل السنة الإمام أحمد لما يعني في فترة المحنة جلد وكان يصلي، فقيل له بأن هناك دم في ظهرك، قال: قد صلى عمر في دمه، يعني في لما طعن. وعبد الرحمن بن أبي ليلى أيضا من أئمة السلف أدخل أصابعه في أنفه فخرج الدم وهو في الصلاة وما ترك صلاة. عموما الذي يظهر طبعا بأنك أنت لا تعيد الصلاة، ولكن مستقبلا تنتبه إلى مثل هذا. بارك الله فيك. محمد من العين يسأل يقول: ما حكم الحلف برب المصحف؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمصحف الذي هو القرآن، هذا كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، والله جل وعلا تكلم به سبحانه وتعالى. ولذلك يقول جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ونحن عندنا قاعدة: يجوز الحلف بصفات الله، كان أقول وعزة الله وحياة الله، كان أقول وعزة الله وحياة الله مثلا. ولما كان القرآن كلام الله صفة من صفاته جاز الحلف بالقرآن، كأن تقول والقرآن وكتاب الله مثلا، والمصحف الذي تقصد فيه كلام الله، لا تقصد الأوراق أو الجلد، فإذا كان بهذه الصورة يجوز الحلف بالمصحف. أمة الله من العين تقول عندي صديقة هناك يعني أقارب لها عندهم مناسبة لكن فيها معازف، وتقول أهلها يلزمونها بالحضور خاصة والدتها تجبرها، وإذا ما ذهبت ستغضب عليها وتبقى يعني مشكلة كبيرة بينه وبين والدته وهي كارهة. تقول ما العمل؟ أختي أمة الله، أولا بالنسبة للإنسان إذا دعي إلى مناسبة مثلا المشروع أنه يستجيب الدعوة، هذا من حيث الأصل، لأن هذا حق المسلم على أخيه المسلم. فعند مسلم من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست، وذكر منها إجابة الدعوة. والعلماء قالوا الدعوة هنا الزواج، وبعض العلماء ذهب إلى أنه كل دعوة، والذي يظهر أنه الزواج، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا كان في الدعوة منكر هنا يختلف، فإذا كان الإنسان يستطيع أن يغير المنكر هذا نعم يستجيب الدعوة ويغير المنكر، أو يعتقد هو إذا رآه الناس امتنعوا عن المنكر لوجاهته لاحترامهم له مثلا يذهب حتى يكون سبب من أسباب ذهاب المنكر. ثالثا إذا اعتقد الإنسان بأنه لا يستطيع أن يغير المنكر وهو يعتقد بأن هذا منكر لا يجوز له أن يستجيب، وذلك لقول الله تعالى ولا يعصينك في معروف، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. واضح؟ نجي الآن لسؤالك. الآن أنت عندك أنت أمام مفسدتين، المفسدة الأولى أنك تحضرين الزواج وفيه معازف، هذه مفسدة. والمفسدة الثانية إذا ما حضرتي بتصير قطيعة رحم ومشكلة كبيرة في البيت وربما تتوسع الدائرة، وأنت ما تستطيعين دفع المفسدتين إلا بارتكاب أحدهما. بهذا الاعتبار تكون مفسدة حضورك الزواج صغرى، ومفسدة غضب الوالدة وغضب الأهل عليك كبرى. والقاعدة الشرعية إذا تعارضت مفسدتان لا يمكن دفعهما إلا بارتكاب أحدهما، ترتكب الصغرى لدفع الكبرى. تحضرين بارك الله فيك، وممكن لا تتسمعين، لأن في فرق بين السماع والاستماع. الاستماع هو طلب السماع التركزين وكذا، والسماع لا، السماع العام تسمعين ضجيج وأصوات، هذا ما يضرك إن شاء الله. قد حصل لبعض الصحابة أنه أن ابن عمر قال لغلام له بعد أن سمع مزمارا قد وضع أصبعيه في أذنه يقول له استمع حتى ينتهي أو اسمع حتى ينتهي، فدل هذا على أن هذا قد يحصل أحيانا للمصلحة الراجحة. ممكن يا أمة الله ممكن تذهبين تؤدين الواجب خاصة إذا كانوا من أرحامك، وتستأذنين تقولين أرجع إذا أذن لك والوالدة ما غضبت. ها ما يصير خلاص. المخرج يقول خلاص اختم يا أمة الله. موزة من قطر، أم إسماعيل من هولندا، سامحوني غدا الجمعة، الله المستعان الجمعة عندنا الإجابة على أسئلة الواتساب هي الجمعة والسبت، يعني يوم الأحد، انتظرونا يوم الأحد مباشر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.